بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة، فكان الدرس الماضي مقدمة لهذا الجزء العظيم، الجزء الثالث الذي نصل إليه من خلال هذه الدروس، وهو الجزء 28، جزء قد سمع. فأخذنا في الأسبوع الماضي مقدمة عن عناية القرآن بالأسرة وما يقع في داخل البيوت، واليوم نبدأ مع سورة التحريم، نأخذ الجزء الأول منها ونكمل الباقي في الدرس القادم بإذن الله. نقف الآن مع قراءة هذه السورة للشيخ ماهر عمعيقني إمام الحرم، وفقه الله وسدده وإياكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أول ما يجعلنا نقف متدبرين لهذه السورة هذه العناية العظيمة ببيت النبوة، إذ تنزل هذه السورة لحديث فيما قد يبدو للبعض أنه أمر يسير ولكنه عند الله عظيم. وليست هذه السورة الوحيدة التي عنيت ببيت النبوة، فسورة الأحزاب أيضا كانت تتحدث عن بيت النبوة وعن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعن بناته وبنات المؤمنين، كما مرت آيات كثيرة في عدد من السور في العناية بهذا البيت العظيم، وحق له ذلك فهو قائد الأمة صلى الله عليه وسلم. وهذا يجعلنا أن ننتبه إلى أهمية بيوت القدوات والأسوات، بل أن يهتم هؤلاء من العلماء والدعاة ومن هم قدوة المجتمع في بيوتهم، فإنهم تحت نظر الناس مهما حاولوا أن يخفوا بعض الأمور لابد أن تظهر. إذا كان السر بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بعض زوجاته خرج حتى أصبح قرآناً يتلى إلى يوم القيامة لما فيه من العبر والدروس والمواقف، فكذلك البيوت الأخرى، فالعالم زلته وخطأه إذا وقع في ذلك أو وقع فيه أهل بيته أعظم من غيره. هنا نقف مع هذه السورة لتجلي لنا حقائق مهمة في تعاملنا في بيوتنا وأسرنا ومع زوجاتنا، وتدل على عناية القرآن في الأهل الزوجات لما لذلك من أثر على العالم والداعية والمسلم عموما. لأن أيها الأحبة، عندما يكون البيت قلقا يكون مليئا بالمشكلات ينعكس على صاحبه وعلى من فيه، لأن البيت كما قلنا في الدرس الماضي البيت سكن، فلذلك نقول فلان مسكنه في المكان الفلاني، هو بيت وهو منزل لكن سمي سكنا لأن الإنسان يسكن فيه، والزوجة هي زوجة واسمها في كل المعاملات الرسمية زوجة، أو يقال امرأة فلان كما ذكر الله في هذه السورة عن امرأة نوح ولوط امرأة فرعون، فهي امرأة أي تنسب بزوجها، لكنها في الحقيقة هي سكن كما ورد ذلك في مواضع في القرآن، ومن آيات أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. إذن إذا لم يتحقق السكن في البيت ولم يتحقق السكن في الزوجة سينعكس على صاحبه، فيؤثر في النهاية على عمله، وكلما كان شأنه أعظم في بيوت أو الدعاة والقادة والعلماء كان تأثير ذلك على الناس الآخرين وليس على الشخص نفسه. وهذه نقطة مهمة جدا، فإن ما يحدث داخل بيوت هؤلاء القدوات لا يقتصر على صاحب البيت نفسه، إنما ينعكس حتى على أولئك الذين يفيدون من هذا العالم أو الداعية أو القائد أو غير ذلك. ولهذا جاءت العناية العظمى في داخل البيوت وتربية البيوت. ومن هنا نجد أن أعداءنا وبالذات الغرب أدرك هذه الحقيقة التي لم يدركها كثير من المسلمين، فوجهوا سهامهم لبيوت المسلمين، وجهوا سهامهم للأسرة المسلمة، لأنهم يدركون أنه إذا وقع الخلل في داخل الأسرة وداخل البيت انعكس على صاحب البيت وعلى من وراء صاحب البيت من الأتباع وغيرهم. فوجهوا سهامهم حتى إنهم الآن وصلوا إلى أن يدخلوا بين الزوج وزوجته، بين الابن وأبيه، عبر وسائل الإعلام التي ترون فرقت الأسر وصاغت أفكارا لم تكن موجودة. كانت المرأة منذ أن تخرج من بيتها تعتبر أنها انقطعت صلتها، ليست صلة الرحم ولا القرابة، لا، إنما صلة الأمر والنهي إلا مع زوجها. ولذلك ورد لو كنت يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، لعظم حق الزوج، أي حتى توفر له الاطمئنان. بل إنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعاها زوجها ولو كانت على تنور، يعني على تنور تخبز الخبز، وتعرفون التأخر عن الخبز لحظات يحترق، أن تجيبه وتترك التنور. بل إن المرأة إذا باتت وزوجها غضبان عليها لعنتها الملائكة، أمر عظيم ليس لذات الزوج بل للبيت كله، لمصلحة المرأة نفسها، لمصلحة الأولاد، لمصلحة الأمة. تأتي هذه السورة العظيمة التي نحاول هذا اليوم بإذن الله أن نقف مع بعض دلالاتها، لا تفسيرا إلا عرضا، إنما هي تدبر لبعض ما جاء فيها كما أشرت في مطلعها. هذه السورة اسمها سورة التحريم، ولكن وردت لها أسماء كثيرة كسورة النبي لعنايتها، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، وكذلك وردت في البخاري لما تحرم بالتضعيف، ووردت لما تحرم هذه اسم، ووردت أيضا عند ابن الزبير أنها سورة النساء، وهي مدنية بالإجماع لأنها نزلت في المدينة فهي سورة مدنية. سبب نزول السورة ورد سببان صحيحان ولا يتعارض كما ذكر العلماء تعدد الأسباب. ورد كما في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب عسلا عند إحدى زوجاته، وكان يحب العسل صلى الله عليه وسلم، فشرب عسلا عند إحدى زوجاته، اختلف فيها، قيل إنها زينب وقيل حفصة وقيل أم سلمة وقيل سودة، والراجح أنها زينب رضي الله عنهن أجمعين. فغارت بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهما حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فاتفقتا وتواطأتا أنه إذا دخل علي واحد منهما وقد أدركت أنه قد شرب عسلا عند إحدى هذه الزوجات، فالغيرة أخذتهما، الغيرة بين النساء، والغيرة بين النساء شديدة جدا، وهن في النهاية وهن أمهات المؤمنين لكنهن بشر من البشر، فاتفقت أي واحدة يدخل عليها تقول له شربت، نعم، أو أكلت مغافير. المغافير صمغ يؤخذ من شجر العرفر وله رائحة مختمرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن توجد منه رائحة سيئة، وأحيانا الإنسان إذا شرب شيئا له رائحة أو أكله قد لا يحس به هو، إنما يحس به الآخرون. فلما دخل على إحداهن قالت له ذلك، وقيل أيضا أنه لما دخل الأخرى قال لا أبدا شربت عسلا. فاسمحوا لي أقول بينهما تصورت أن الخطة نجحت، فقام ووعدهما بتحريم العسل على نفسه، قال شربت عسلا ما شربت مغافل ولا أكلت مغافل، لكن قال ولن أعود لذلك، شربت عسلا عند فلانة ولن أعود له. أراد تطيب خاطر هذه الزوجة، فنزلت السورة لأنه حرم على نفسه هذا العسل الذي أحله الله له، أي منع نفسه وليس من تحريم الحلال لا. وقيل الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في وقت القيلولة على ماريها القبطية وهي سريته وليست من أزواجه على قول الصحيح، ماريا القبطية التي أهديت لهم من مصر، فمر عليها وواقعها وهي حلال له صلى الله عليه وسلم. فاكتشفت ذلك إحدى زوجاته، قيل إنها حفصة وقيل إنها عائشة كما في حديث ابن عباس عن عمر رضي الله تعالى عنه، فعاتبته على هذا الأمر فقال أنه لن يعود يعني، فغضبت طبعا لأنه في يومها وقع ماريا في يومها، وقيل إنها حفصة، فقال لها ليريد يرضيها النبي صلى الله عليه وسلم أن يرضيك أن أحرمها على نفسي، قالت نعم، فقال إني حرمتها على نفسي أي منعت نفسي منها. فالشاهد في القصتين هذه أو تلك وكلاهما في الصحيح أن النبي حرم على نفسه أي منع نفسه، وليس التحريم أنه معنى حرم ما أحل الله لا، التحريم يأتي بمعنى المنع، شيئا أباح الله له. لماذا؟ من أجل إرضاء هاتين الزوجتين أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم. فنزلت السورة، وسنقف بإذن الله مع وقفات حول هذا الموضوع، ولكن موضوعات السورة أنه لا يجوز لأحد أن يحرم على نفسه ما أحل الله لا إرضاء لأحد، إلا إذا كان قال العلماء أن تحريمه لمصلحة، كأنه هو لا يريد هذا الشيء، قد إنسان يمنع نفسه أو ممنوع منه طبيا أو لسبب قالوا معتبر، أما هذا السبب فليس معتبرا، لأنه لماذا ليس معتبرا؟ أما إذا كان لسبب معتبر أن تمتنع أنت من أكلة معينة أو من شرب معين لسبب معتبر فلا حرج في ذلك. أحيانا يقدم لك شيء في الضيافة تقول لا أنا لا أشرب هذا الشيء، أنا لا أكل هذا الشيء، إما طبع، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم له بعض الطعام قدم له الضب لم يأكله النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه حلال، وقال ليس بأرض قومي، وأيضا قدم له طعام فيه بصل وغيره فمنع ولم يأكله النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فأعطاه خالد فقال خالد أنت منعت نفسك منه، قال إني أناجي من لا تناجي أي يناجي الملائكة، ولا يريد أن يناجي الملائكة، يناجي جبريل عليه السلام وهو يأكل وقد أكل شيئا له رائحة. إذن هذا سبب معتبر لم يعاتب الله جل وعلا عليه، لاحظوا مع أنه منع نفسه منه صلى الله عليه وسلم. أو أحيانا قد يمتنع لأنه عنده شيء من المرض، يقال له الطبيب لا تأكل هذا النوع مع أنه حلال فيمنع نفسه. إذا منع الإنسان نفسه من شيء حلال لسبب معتبر ولمصلحة راجحة فلا حرج، حتى ننتبه لأن دقيقة المسألة، لكن قال هذا كان كيد من هاتين الزوجتين رضي الله تعالى عنه. نعم فاتفقت على شيء، نعم، فجاء الله سبحانه وتعالى يبين أنه هذا لماذا تحرم ما أحل الله لك. إذن أيضا أن الله جل وعلا يطلع النبي صلى الله عليه وسلم حتى على أخص أموره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع وقدوة صلى الله عليه وسلم، ولذلك يأتي الوحي مباشرة في بيان هذا الجانب. أيضا مما تتضمنه هذه السورة أن من حلف على شيء فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير، هذه والله أحبتي سعة من الله جل وعلا ورحمة من الله جل وعلا، أنك أحيانا تقسم على أمر. خذ مثال، قد تكون دخلت مغضبا أو تصرف أهلك تصرف فتحلف ألا تفعل كذا، فبعد أن تهدأ ترى أن ليس من المصلحة منعه، قد تمنع أهلك من زيارة أهله، قد يمنع الإنسان أهله من حضور مناسبة بسبب معين بخطأ، ثم بعد أن يهدأ يتمنى أنه لم يحلف ولم يستعجل، أعطاه الله، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فجاءت هذه السورة أيضا تبين لنا رفع الحرج في الشريعة في مثل هذا الأمر. أيضا مما تتضمنه هذه السورة تعليم الأزواج أو الزوجات ألا يكثرن من مضايقة أزواجهن، فإنه قد يؤدي إلى الملالة أو الكراهية، ولذلك عقب فيها بموعظة الأهل. ثم ذكر في آخر السورة سير الأولين والآخرين عندما ذكر قصة نوح ولوط عليهما السلام مع امرأتيهما، وكذلك قصة امرأة فرعون عليها السلام ومريم عليها السلام. هنا لما تحرم ما أحل الله لك؟ الاستفهام هنا للنفي، الاستفهام هنا مستعمل فينا، أي لا يوجد ما يدعو إلى أن تفعل ذلك، ليس الاستفهام على حقيقة أنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا حرمت، لا، هو يبين أنه حرم لما تحرم ما أحل الله تبتغي مرضات أزواجك، فالجواب موجود، لكنه يقول له أنك منعت نفسك من شيء من أجل غاية غير صحيحة، من أجل إرضاء زوجاتك. وهنا مهمة جدا أيها الأحبة، عظيمة تفوت علينا كثيرا، أخشى ألا أنتبه لها إذا تعديت. البعض يتصور أن إرضاء الزوجة لا ينبغي، أن الإنسان يعمل عملا من أجل أن يرضي زوجته كأنه خطأ، لأن الله قال تبتغي مرضات أزواجك، لا، هذا فهم خاطئ، بالعكس قالوا الآية تدل على أنه ينبغي أن ترضى الزوجة في الحلال، أن ترضى الزوجة في المشروع، لكن كان الإرضاء هنا لوجه غير مشروع، لأنه تصرف منهن رضي الله تعالى عنهن ما كان ينبغي، فلا بد أن يرد هذا التصرف. إذن ينقسم إرضاء الزوجة إلى قسمين، إما أن يكون لأمر مشروع فهو مطلوب، وليس كما يفهم بعض الناس، بعض الناس لو كنت في مجلس وقالوا فلان يدور رضا زوجته غضب وقال أبدا، لا يا أخي الكريم هذا ليس عيبا، بالعكس هذا من أسباب الاستقرار ومن أسباب الراحة ومن أسباب الرحمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن رضا زوجاته وهو القدوة صلى الله عليه وسلم، لا شك في ذلك. النوع الثاني البحث عن رضا الزوجة فيما يحرم الله جل وعلا، يشتري أمرا محرما، يسمح لها بأمور محرمة إرضاء لها، هذا المحرم. إذن يجب أن نفرق بين الأمرين، وليس كما اختلط عند البعض حتى تصوروا أن مجرد إرضاء الزوجة أو السعي مسبة، لا، بل هو مدح وثناء، والآية قال تقر ذلك فضلا عن أن تنفيه، إنما يكون الخطأ كما يحدث كثير من الناس، تقول لماذا فعلت كذا، لماذا أدخلت آلات الله في بيتك، لماذا سمحت لزوجتك أن تلبس ما حرم الله، يقول والله أريد أرضيها، هنا محرم. أما إرضاءها فيما يكون لا أقول فقط في طاعة الله بل حتى فيما هو حلال، فإن هذا جائز ومشروع. ثم تأملوا أيها الأخوة، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله، الله أكبر. يا أحبتي انظروا هذا الأسلوب الرائع، كيف يعاتب الله نبيه صلى الله، لما بأسلوب لطيف وعتاب رقيق وأسلوب جميل، وهو عتاب الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم، فالأمر عظيم، وهذا تكرر في القرآن كما في قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم في قصة المنافقين حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، بل إنه قدمها في سورة براءة بعفى الله عنك، عفى الله عنك لما أذنت لهم. فهل نحن عندما نريد أن نعاتب أحدا أن نعاتبه بهذا اللطف وبهذا الأسلوب الجميل، وأن تضع أيضا مخرجا لعل له عذر، لعل هناك سببا لم تدرك، هذه مسائل تغيب عن بالنا. أذكر أن شخصا تأخر على شيخه عدة أيام، وكان رجلا جادا، وشيخه أعرفهما جميعا كان قويا وشديدا ومبرزا في تخصصه وحريصا على محافظة على وقته. فلما جاءه الطالب وقد تأخر عدة أيام عاتبه عتابا شديدا. قبل أن نسمع منه ما الذي حدث، كان هذا الطالب قد حدث حادث لأهله وتوفي عدد من أهله، وفي منطقة أخرى في غير منطقة هذا الشيخ، فسافر ولم تكن في ذاك اليوم جوالات موجودة وسائل الاتصال تيسر، وانشغل بأهله ومن توفي منهم ومن أصيب عن أن يتصل بشيخه يعتذر. فلم يتحمل عتاب شيخه، أخبره بالسبب لكنه انقطع عن الشيخ في النهاية. قال ما أستطيع، يعني بعد بدل أن يتلقاني في تعزية أو يسألني لماذا غبت، ما الذي جعلك تنقطع عن الدرس؟ فأحيانا نقع نحن في أخطاء مع أهلنا في بيوتنا مع أولادنا. وأعرف أن بعض الناس مع كل أسف مع أولاده قبل أن يسأل ابنه عن ما حدث قد يبادره بالعتاب أو الضرب، بل ربما يفعل البعض مع كل أسف حتى مع زوجه. لا يا أخي الكريم، اسأل لما تحرم ما حل الله لك. صحيح أن الله سبحانه وتعالى بيّن السبب، لكن فيها السؤال لما عفى الله عنك، لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا. فأن ويمديك بعد ذلك أنت إذا استمعت من الشخص هل له عذر أو ليس له عذر، هل العذر مقبول أو غير مقبول، بإمكانك أن تقرر ما يستحق دون ظلم. فهذا فنحن نحتاج إلى هذا اللطف في التعامل حتى مع الخطأ. إذا وقع خطأ تبتغي مرضات أزواجك، كما بينت أن المراد من تبتغي مرضات أزواجك بأمر غير مشروع ولا يستحق المنع، أما لو كان مشروعا فلا حرج في ذلك. ثم بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى والله غفور رحيم، يختمها أيضا مع أنه بدأها بهذا اللطف، عفى الله عنك لما عفى الله عنك أو لما عفوا لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، يختمها والله غفور رحيم بالغفران لك يا محمد صلى الله عليه وسلم والرحمة بك وبأهل بيتك. هذا هو السبب في هذا الجانب. نسل من بعض الفوائد في هذه الآيات أن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وتقريراته صلى الله عليه وسلم مصدر تشريع للأمة، لذا كانت المبادرة لتنبيهه لهذا الأمر حتى لا يعتبره البعض سنة فيقعون في الخطأ. ثانيا، وقد تقع النساء في ذلك، بمعنى تقول لو أنه كان تصرف عائشة وحفصة رضي الله عنهما خطأ لعاتبهما الله جل وعلا أو عاتبهما النبي صلى الله عليه وسلم. فالعتاب إذن يبين أن تصرفهما كان خطأ، حتى أيضا لا تقتدي النساء، بل تحذر النساء أن تفعل مثل ذلك فيرتد الأمر عليها. أيضا عظم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، ولذلك رباه سبحانه وتعالى وعني بشؤونه الخاصة والعامة جل وعلا، ولا شك هو أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. ولهذا يأتي هذه التربية للنبي صلى الله عليه وسلم من قبل ربه. فلهذا تدل هذه السورة على عناية الله جل وعلا ولطفه بنبيه صلى الله عليه وسلم. أيضا تدل هذه الآيات على أهمية الكلمة ووزن الكلمة قبل أن تخرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وجد زوجته عاتبته، سواء قلنا في قضية العسل أو في قضية الأخرى وهي أشد، موضوع إتيانه لزوجته، لأن إتيانه لماريا ليس حراما عليه صلى الله عليه وسلم وليس خطأ، لم يقصر في حق الزوجة الأخرى. وهذه مسألة تغيب عن ذهن بعض الزوجات في مثل هذه المسائل وتسبب مشكلات بدل أن تكون سببا للرحمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هل يرضيك أن نحرم على نفسي؟ قالت نعم فحرمه. فيأتي القرآن وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل أيها الأخوة الشرع لا مجاورة فيه، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. انظروا كيف ينزل القرآن يخاطبنا صلى الله عليه وسلم، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. أمر عظيم جدا. ولما أيضا منع أكل الغنائم ماذا جاء؟ لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. لا مجاملة في الشريعة، لا مدارات في هذا الجانب، أي ما التي تؤثر، ولا المدارات المشروعة لا حرج. إذن أيضا من الوقفات هذه الأمر. بل قبل ذلك قل إن الكلمة كما ورد في الحديث يقول الكلمة من رضا الله لا يلقي لها بالا يرفع بها، ويقول الكلمة من غضب الله تهويبه في النار 70 خريفا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهي كلمة واحدة. بل قد يقول إنسان كلمة يكفر بها يخرج من الإسلام، كلمة واحدة. كما أنه يدخل في الإسلام بشهادة لا إله إلا الله نسميها كلمة التوحيد، فكذلك قد يخرج من الإسلام والعياذ بالله بكلمة يقولها. وبعض الناس يتساهل في هذا الأمر. هناك بعض البلاد على انتشرت فيها كلمات تؤدي إلى الكفر، حتى وصل في بعضها إلى أن يلعن ربه. وأذكر يوم من الأيام القصة قبل عام 89، لا يمكن أن أنساها، في رمضان، يعني قبل كم، قرابة 50 سنة، اختلف الرجل مع آخر فقام وقال له لعن الله كذا، لعن الله الذي طبعك، يعني لعن الله الذي طبعه هو الله، الذي خلقه هو الله، في رمضان. وسألت هذا الأخ قلت أنت صائم؟ قال نعم أنا صائم. لأنهم يأخذون كلمات لا يلقون لها بالا، كالحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا أو غير ذلك. فالكلمة عظيمة، يجب على الإنسان أن يزن كلمته قبل أن ينطق بها، لأن قد تخرجه من الإسلام وهو لا يشعر. وإذا كان الله جل وعلا يقول لا ترفعوا أصواتكم فوق يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. رفع الصوت فقط أو الجهر مع النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما يجهر بعضنا لبعض تحبط أعمالهم. إذا كانت تحبط الأعمال بهذا الأمر فما بالك بما هو أعظم منه، كما في سورة الحجرات. فوزن الكلمات وضبط الكلمات مهم جدا أيها الإخوة. ولذلك يقولون العاقل عقله يمنع لسانه، أما الأحمق فلسانه يسبق عقله، يقول الكلمة ثم يندم، أما العاقل يزنها قبل أن تخرج. ويقولون إن الكلمة كالرصاصة، إذا انطلقت الرصاصة لا تستطيع أن ترد أبدا. كذلك الكلمة نؤاخذ، يقول معاذ النبي صلى الله عليه وسلم بما نتكلم وفقا ثاكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أبو بكر ماذا سمي؟ الصديق. والصديق ترجع إلى اللسان، أي لكثرة صدقه، ومع ذلك يمسك لسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني المهالك، الذي اسمه الصديق، والذي جاء بالصدق وصدق به. ويكفي أن تقول الصديق تعرف أنه هو أبو بكر، ومعه يقول عن لسانه أوردني المهالك، أوردني الموارد، ماذا نقول عن ألسنتنا؟ فحقيقة في تساهل في الكلمات. ولك جاء القرآن هنا في هذه السورة لما قال أني حرمتها على نفسي، ينزل يصحح هذا الأمر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا مرة أخرى أن مراعاة رضا الزوجات بالمباح وبالحلال شرف ورفعة وليس مسبة، كما مع كل أسف عند بعض الناس يرون أن هذا نوع من الضعف أو الخور فيحاولون، أو تهمة ينفيها عن نفسه. كلا، الإشكال في مرضاة الزوجة أو الزوج أيضا فيما حرم الله، وهنا لما تحرم ما أحل الله لك. أما إذا كان في مرضاة الله أو كان في مباح فهو رجولة وشرف وعقل ومنطق ودليل على استقرار الأسرة. ولا تلتفت للآخرين، الناس لن ينفعوك في بيتك، إياك أن يؤثر الناس فيك في بيتك ويقولون أنت تبتغي مرضاة زوجتك، أنت تراعي فلانة. نعم أراعيها، نعم أبتغي مرضاتها في طاعة الله أو فيما هو مباح، لأن هذا يرجع لي على استقراري وفي بيتي وعائلتي. أنتم لن تنفعوني في هذا الكلام، لا أقول هذا وأطلت أيها الأخوة، لأنه مؤلم في واقع كثير من البيوت الآن، هذه النظرة للزوجة وكأنها مثبة أو عار وينفي عن نفسه هذا الأمر. لا والله، هذا جهل وخطأ وحمق، واستدلال بهذه الآية غلط. إنما الآية قالوا تقر ذاك، أي استرتغي مرضات أزواجك فيما لا يبتغي فيما لا ينبغي ابتغى مرضاته، لأن هذا اتفاق بين الزوجتين رضي الله عنهما. هذا الذي جعل الله جل وعلا ينزل هذه الآيات. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، كما بينت أن هذا معنى عظيم جدا، وهو له لفتة أيضا سنقف معها بعد قليل، أن الله أباح لنا الخروج من اليمين. لأن بعض الناس يقول أقسمت، إذا أقسمت من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر على يمينه. والكفارة بالمناسبة وإن كانت خارجها ليست مباشرة بس للفائدة لوقوع الخطأ، أولا أنه يجوز أن يفعل الإنسان الشيء الذي حلف عليه قبل التكفير وبعدها، جمعا بين الأحاديث الواردة في ذلك، فليأتي الذي هو خير وليكفر، وفي رواية فليكفر وليأتي. والجمع أن الإنسان مثلا قال لك إنسان تفضل معي أو فأقسمت بالله ألا تفعل، ثم لما فكرت رأيت أن تفعل، طيب هل تنتظر ما تفعل حتى تكفر؟ لا، الأمر فيه سعة، هذه سعة ثانية، أيضا سعة ثانية أنك تفعل تأتي الذي هو خير وتكفر عن يمينك، لكن لا تتأخر لأنه في ذمتك حتى تكفر. اثنين، أن إذا تكررت الأيمان في موضوع واحد فكفارة واحدة، أما إذا أقسمت على شيء ثم كفرت ثم أقسمت على شيء نفسه مرة أخرى ثم كفرت، قالوا في هذه الحالة طبعا يعني تجدد الأمر وليس ذات الأمر، فإنه يختلف. أيضا إذا كانت عدة قضايا ففي كل قضية فيها يمين فيها كفارة. الثالثة، كثيرا ما يسألني بعض الناس يقول عليه كفارة أصوم 3 أيام. لا يا أخي الكريم، صيام 3 أيام آخر شيء. أبدا عند الناس الآن يقول أنا والله وقعت في على اليمين أصوم 3 أيام، هل متتابعة ولا غير متتابعة؟ المشكلة عنده هل متتابعة؟ لا يا أخي الكريم، هل تستطيع أن تخرج عتق رقبة؟ طبعا قد لا يستطيع الأيام دي. طيب تستطيع أن تطعم 10 مساكين أو أن تكسوهم؟ إذا لم تستطع لا رقبة ولا كسوة 10 مساكين ولا إطعاما، تلجأ في النهاية إلى الصيام، وليس كما في آية المائدة، كما في آية المائدة وأظنها آية 89. إذن ثالثا، هل يلزم التتابع؟ لازم أصوم 3 أيام متتابعة إذا ما كان عندي ما؟ لا، لا يلزم. رابعا، هذه أحكام سريعة وأنا أعطيك من راجح، ما أريد أدخل خلاف العلماء، هل ممكن أعطي فقير واحد طعام 10 أيام؟ القول في خلاف العلماء والراجح لا، لابد من طعام 10 مساكين. يعني ممكن تعطي صاحب عائلة عنده 10، أما لابد ما تعطي شخص، يختلف بعض الكفارات. بعض الكفارات كما في كفارة الجماع أعطى النبي صلى الله عليه وسلم شخص واحد وهي 60 يوم، أعطاها لي واحد لا إشكال في ذلك. لكن كفارة اليمين القول الراجح أنك تعطيها 10، إما تكسوهم وإما أن تطعمهم. طيب نطعمهم بماذا؟ من أوسط ما تطعمون أهليكم. إذا كان إنسان ما يأكل أصلا، ما عنده شيء إلا يأكل الرز، خلاص أعطهم رز. ولذلك يفوت على بعض الفقهاء، يأتي شخص يقول ما هي كفارة اليمين؟ يقول عليك أن تطعم 10 مساكين. طيب كيف أطعم 10 مساكين؟ قال تعطي كل واحد مثلا رز مع ربع دجاجة مع، لا اسأله يا أخي الكريم، إذا كنت أنت ما شاء الله تأكل من اللحم الغنم وتأكل من الخير تقول هذا من أوسط ما أطعم أهلي؟ لا يا أخي الكريم، هو ما عنده شيء أصلا، قد لا يجد عنده شيء، قد يمر الشهر ما ذاق اللحم ولا دجاجة. فهيختلف كفارتي عن كفارتك عن كفارته. فنسأل الشخص كيف حالك، كيف تأكل، ماذا تطعم أهلك، ماذا تتغدى وتعشى، فتعطيه في الوسط، ليس الأقل ولا الأكثر. هذه مسائل دقيقة مررت عليها، لكن لأن قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. أيضا حول هذا الجانب من الوقفات المهمة في اليمين، لاحظوا فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فرض يعني فيها شدة وقوة، لأن بعض الناس يتصور أن الكفارة نقص أو أن الكفارة خلاف أخذ بالعزيمة. لا، الكفارة محبوبة إلى الله جل وعلا، كما أن الوفاء باليمين محبوب إلى الله، إذا رأيت الأمر خير فهو محبوب إلى الله جل وعلا، لأن البعض يتصور أنه من الورع ألا يفعل. مثلا يقول له إنسان تفضل معنا، قال والله أنا أقسمت، قال يا أخي الكريم ادخل معنا وتفضل معنا، قال والله لو ما أقسمت دخلت، يتصور أن تنازله عن يمينه في إشكال، نقول لا، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، كما ورد الحديث، وفي رواية حديث آخر إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا معنى دقيق جدا، أن بعض الناس يتصور أن تنازله عن اليمين لأنه حلف، يقول لا والله أنا حلف. طيب تقول زوجته أنت خلاص كنت في غضب ومنعتني أذهب لمناسبة، قال والله صراحة لو ما حلفت خليته تروح، لكني حلفت، بسيطة، الأمر يسير، حلف قد فرض الله لك أن تحلت أيمانكم، ولا تتصور أنه نزول من الأعلى للأدنى، لا لا لا، كله خير. بل بعض يتصور أنه من عدم تعظيم حرمات الله، من عدم تعظيم شعائر الله، بل هذا من تعظيم شعائر الله، لأن الذي فرض عليك اليمين أن تلتزم به وأن تفي باليمين هو الذي فرض عليك هنا تحلة يمينك، فهو كله الله جل وعلا. وهذه معاني تغيب عن بالنا. فأنتقل لنقطة ما لها علاقة في الموضوع، لكن ذكرتني الآن، اليوم سألني سؤال، يقول شخص يؤذيني، هل يجوز أدعو عليه وأتحسب عليه؟ فرددت عليه قلت أدلك على خير من ذلك، ادعو له. المنزع الذي عندي أيها الأخوة، أليس الآن الذي تدعوه من أجل مثلا أن يعاقبه أو يهلكه مثلا هو الذي قادر على أن يهديه، هو الذي قادر على أن نصلحه؟ ادعوه سبحانه وتعالى، لماذا تدعو بهلاكه؟ إلا إذا كان، أنا لا أتحدث عن كفار وغيرهم، أتحدث عن بعض الناس، عن أقارب، كثير يتحسب على أقاربه، وإلا لا يا أخي الكريم، وماذا يضيرك؟ بالعكس هدايته والله لمصلحتك، ماذا ينفعك إذا صدمته سيارة ومات؟ بل بعض الناس دعا على ابنه، كما قلت لكم والله أصبح ابنه عذاب عليه حتى مات ابنه محترقا وأحرق بيته. ورد لا تدعوا على أبنائكم، لا تدعوا على أبنائكم، فالدعاء على الآخرين ومن أعظم ما رأيت. وتأثر بنقطة بموقفين، إبراهيم عليه السلام لم يدعو على أحد أبدا، فمن أطاعني فمن اتبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. تتبعت القرآن والسنة لم أرى أن إبراهيم عليه السلام دعا على أحد، إبراهيم ما أوذي عليه السلام، ما ألقي في النار أبدا. عجيب أيها الأخوة. الثانية أو المسألة الثانية، الغلام لما ذهبوا به ليلقوه في البحر ويلقوه من خلفه، كان دعوة واحدة، اللهم اكفنيهم بما شئت، هذا دعاء عظيم، لأن الله جل وعلا أنت فوضت الأمر لله، قد تكون كفايتهم بهدايتهم، أنت المهم أن يكفيك الله شرهم، وقد تكون كفايتهم بأنه يهديهم ويصلحهم، وقد تكون كفايتهم بهلاكهم. ما دمت فوضت الأمر لله فهو أعلم سبحانه وتعالى وهو أحكم. لماذا الواحد لديه جنوح الدعاء على الآخرين، على إخوان، على عائلة؟ أنا لا أقول أنه يحرم، لاحظوا من حق المظلوم أن يدعو، لكن ألا تعلم أنك إذا دعوت استعجلت حقك، استعجلت حقك، فقد يصاب فعلا بسبب دعوتك، لكن أنت حقك أخذته، فماذا ينفعك قتله وإلا موته ولا فقره ولا مرضه؟ ماذا ينفعك؟ أنا لا أعرف أنه شفاء للصدور أو لبعض الصدور، لكن والله أشفى من ذلك أن تدعو له. واليوم، اليوم سمعت أحد المشايخ يتحدث يقول أنا كلما اشتد أذى مسلم لي ازددت دعوة له في سجودي، حتى مرة من المرات كنا في مجلس فقال هذا الكلام، فقال أحد الزملاء ومن أحبابه إذن سنؤذيك، قال افعلوا والله لن تجدوا مني إلا الدعاء لكم في سجودي، وإنني أدعو لهؤلاء أعظم مما أدعو لكم أحيانا، يقول أجد في نفسي راحة، إخزاء للشيطان. طبعا هي مسائل إيمانية، فيا أحبتي الكرام هذه مسائل أطلت فيها، لكن جئنا لنأخذ من القرآن والسنة، واسأل الله التوفيق. ثم يقول الله سبحانه وتعالى أيضا بعد ذلك: وإذ أسر النبي إلى بعضه أزواج إلى بعض أزواجه حديثا. لاحظوا يا أخوان، أسر إلى بعض أزواجه، من هي؟ ما ندري، طبعا في القرآن أتكلم، لا نعلم. بعض أزواجه، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. لو كان واحد ما له إلا زوجة قال فلان أسر إلى زوجته، نحن نعرف ما له إلا واحد، وقال والله أنا ما أحب أذكر إنها فلانة، ما في غير فلانة عندك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عنده تسع. وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه، الله أعلم معه. ثم قال حديثا، لم يبين ما هو هذا الحديث. ولذلك جلس ابن عباس سنة كاملة يبحث عن فرصة يسأل عمر رضي الله عنه من هما هاتين، ما يدري، ابن عباس لا يعلم من هما. وهذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة أبي بكر. تصور ابن عباس الذي علمه الله سبحانه وتعالى ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه التأويل وفقهه في الدين، لا يعلم من هما، فيذهب يسأل، عنده أخبار لكن ما جزم، حتى سأل يقول جلست سنة أتحرى فرصة أسأل عمر عنه. هذا منهج جميل جدا، لا داعي لذكر الأسماء. قد يقول طيب طيب ألم يأتي من بعد وفي الأحاديث بيانهما؟ هذا لا شك التفسير والبيان لحكمة ومصلحة، لكن القرآن نزل للجميع. فأنت، وهذا منهج دائما أشير إليه، لا تحرص على ذكر الأسماء، لا تذهب. شيخنا الشيخ ابن عثيمين مثلا رحمه الله عجيب يا شيخ، واستفدت والله من هذا المنهج كنموذج. يأتي شخص ويقول له: يا شيخ، ما حكم القصر الصلاة إذا كنت سفري أكثر من 4 أيام أو 5 أيام؟ يقول: لا حرج ما دام سفر. يأتي آخر يقول: يا شيخ، الشيخ عبد العزيز بن باز كذا، لاحظه، يقول أنك إذا سافرت أكثر من 4 أيام يجب تقصر الصلاة، لا تقصر الصلاة إذا سافرت أكثر، فما هو الراجح؟ يغضب الشيخ ولا يجيب، لأن حتى لا يفهم أنه رد على الشيخ عبد العزيز. انظروا كيف تقدير بعضهم لبعض، ما دمت ذكرت الشخص لا يجيب الشيخ. هذا حسب علمي ومتابعتي لفتاوى الشيخ وقراءتي في كتبه. فإذا ذكر الأسماء لا داعي لها، المهم أن تذكر المنهج، وهذا منهج عظيم جدا أكرره. بل تصوروا، ليس هذا فقط، ليس في القرآن اسم منافق واحد، هؤلاء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ولا غرابة أن لا توجد. بل أكثر من ذلك، لا يوجد في القرآن اسم شخص حي وقت النبي صلى الله عليه وسلم إلا 2، أبو لهب لما فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم ولقرابة من النبي صلى الله عليه وسلم، يبين أنه لا محابة في هذا الدين، تبت يد أبي لهب. وزيد رضي الله تعالى في سورة الأحزاب في قصة، غير هذين الاثنين لا يوجد في القرآن، حتى أبو جهل غير موجود اسمه في القرآن. أسوأ رجل مر في تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين لا شك عبد الله بن أبي، لا يوجد اسمه في القرآن، لأن ذكر الأسماء له إشكالات، له سلبيات، له آثار نفسية على أقاربه، على أهله. المهم أن تصف، المهم هو الفعل. أحيانا نغيب عن بالنا هذا المعنى، هذا منهج قرآني مضطرد. فذكر الأسماء في جانب خاصة الخطأ أو العيوب لا تجد في القرآن، إلا إذا جاء استثناء كما بيّن قبل قليل والله أعلم. إذن ثم قال: فلما نبأت به وأظهره الله عليه. هو ما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن واحدة أخبرت الأخرى، عائشة أخبرت حفصة وحفصة أخبرت عائشة، أظهره الله عليه. لاحظوا، عرف بعضه وأعرض عن بعض، سبحان الله. هذا يسميه العلماء، أشرت له في الأسبوع الماضي، التغافل، التغافل غير الغفلة. انتبهوا يا أخوتي، انتبهوا أيها الآباء، أيها الأخوات، التغافل غير الغفلة. الغفلة اللي ضيع بيته، ما يدري ماذا يجري في البيت، كما يقولون الزوج آخر من يعلم، هذا مثل عند الناس وصحيح عند بعض، ما يدري مشكل ماذا يجري في بيته، هذه غفلة. لكن التغافل أنك تعلم لكنك تعرض، عرف بعضه وأعرض عن بعض، التغافل. تعرف أن حدث أمر، لو فتحت الموضوع أحدث لك مشكلة في البيت، تغافل عنه. تعرف أنه لا يتكرر، اتركه. وقلت لكم الأسبوع الماضي، البعض يدخل بيته يقول ثم أحس تصرف من الأولاد أو من الزوجة غير مناسب، يقول أرجع بدون أن يعلموا، ثم أشعرهم قبل دخولي أني دخلت حتى يزيلوا هذا الذي رآه. هذا نوع من التغافل، ويدري، هم يتصورون أنه ما علم وهو يعلم. هذا معنى عظيم وسياسة عظيمة ومنهج عظيم في العلاقات الزوجية. أيضا المرأة تعرض عن بعضنا، لأن مع كل أسف البعض إذا جاء يحاسب زوجتها أو الزوجة تناقش زوجها ذكر الماضي والحاضر. الله سبحانه وتعالى يقول عن الكفار: فاصفح عنهم وقل سلام، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وهم كفار. فهذا منهج من أعظم مناهج الاستقرار في البيوت. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: نعم فعرف بعضه وعرض عن بعضه. لا، قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. أحيانا أخوة الكرام، بعض هؤلاء الذين أعطاهم الله حرف يعلمه الله ما يحدث في بيته برؤيا صادقة. نعم، وأنا اطلعت على والله بعض هذه الأشياء برؤيا صادقة. طبعا ليس كل رؤيا يأخذها الإنسان على أنه وحي، لا، قد يكون من الشيطان حتى يقع بينه وبين زوجته. لكن بعض الرؤى الصادقة إذا علم الله صدقه وإخلاصه وحرصه على بيته، وقد يخفون عنه منكرا أو أمرا، لا سيأتيه الخبر. من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. وهذا شهدت له حالات كثيرة. هذه رعاية من الله لهذا الشخص أو لهذه المرأة، لكن دون أن يؤدي إلى مفسدة، يؤدي إلى مصلحة. والله إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. سبحان الله، هذه القضية التي يراها البعض عادية، مجرد أسرت زوجها للأخرى وفي قضية معينة يأتي هذا التهديد: إن تتوب. أول شيء يبدأ بالتوبة، لاحظ، أعط فرصة يا أخي الكريم قبل أن تعاقب، قبل أن تضرب، قبل أن تهجر، قبل أن تخرج من البيت، أعط فرصة. إن تتوب إلى الله، بدأ الله جل وعلا بالتوبة. لماذا ما نعطي فرصة لأبنائنا، لزوجاتنا؟ لماذا الزوجة لا تعطي فرصة لزوجها؟ لماذا ترتفع الحرارة والنقاش؟ إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبك. العناية بهذا القلب وإصلاح القلب، لأنه هو في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إن تتوب إلى الله فقد صغت، وإن تظاهر، يعني ستستمران في الحركة، تعيدان الكرة مرة ثانية، لا، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك. والله أخوان أمر عظيم جدا. كفى بالله حسيبا، كفى بالله وكيلا، فإن الله هو مولاه كافية. تهديد، ولمن التهديد؟ لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين رضي الله عنه، لا محاباة في هذا الدين. إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبك، ما انتهى الأمر، عفو، وقد فعلت رضي الله عنه. وإن تظاهر عليه مرة ثانية تتفقان كما تتفق بعض الزوجات على زوجها، فإن الله هو مولاه وجبريل. ومن هو جبريل عليه السلام؟ روح القدس. نعم، وصالح المؤمنين، لأن غير صالح المؤمنين يحبون الفساد، يحبون الخلاف، يحبون الشر، لكن صالح المؤمنين هم الذين لا يحبون، ولذلك يقفون مع الحق، لا يداهنون، لا يجاملون، خلاص، لا، والملائكة بعد ذلك، ملائكة دون عدد. في قضية قد يراها البعض لا لا، لأن المسألة موضوع بيت النبوة عظيم جدا، ولما يترتب عليها من مفاسد، والملائكة بعد ذلك ظهير. فإذا هذا الخطاب، ومع ذلك تابتا رضي الله تعالى عنهما. ثم بعد ذلك يقول الله جل وعلا: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات. الآيات فيها عدة وقفات. ألم تلاحظوا تغيير بالأسلوب الآيات؟ كم قرأتم هذه السورة؟ الآية التي قبلها يقول الله جل وعلا: إن تتوبا، إن تتوبا يعني مثنى، فقد صغت قلوبكما، فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا مثنى، كم مرة تكررت التثنية هنا؟ ثلاث مرات. لكن هذه الآية قال: لا، عسى ربه إن طلقكن، ما قال إن طلقكما، فإن أن يبدلها أزواجا، ما قال خير منكما، خير منكن، جاءت بالجمع. قالوا: من هنا بدأ استئناف، تهديد لمن أخطأ وتنبيه لبقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فالخطاب لجميع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، انتقل الخطاب من أن يكون لعائشة ولحفصة رضي الله عنهما إلى أمهات المؤمنين جميعا: من أخطأنا فهو تهديد مباشر، ومن لم يخطئنا خوفا من أن يخطئنا فهو تحذير لهن من أن يقعن فيما وقعت في حفصة وعائشة. لاحظ الفرق. فإذا هو تحذير الجميع: عسى ربه إن طلقكن أن يبدل أزواجا خيرا. ثم ذكر هذه الصفات. أولا أكمل الصفات في الزوجات أن تتصف بهذه الصفات. فإذا أرادت المرأة أن تعرف مكانها عند ربها أولا ثم عند زوجها أن تتصف بهذه الصفات. لاحظوا، ما قال مسلمات ومؤمنات وقانتات، قال مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. لما جاءت الواو تقتضي المغايرة، لأن لا يمكن تكون ثيب وبكر في الوقت نفسه، فجاء بواو المغايرة، فهي إما أن تكون ثيبا. قال العلماء إن في كل واحدة، وهذه لفتة جميلة، صفات لا توجد في الأخرى. البكر لها صفات لا توجد في الثيب، والثيب يوجد فيها صفات لا توجد عند البكر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بكرا عائشة وتزوج وثيبات. ولذلك من الخطأ القدح مثلا في الثيب، أو أن يأتي إنسان يقول أفضلها بإطلاق كذا على البكر، غير صحيح. والله بعض الناس أعرفه لما تزوجوا ثيبات حصل في بيوتهم استقرار لم يكن مع زواجهم أو زواج غيرهم من أبكار. فإذا كل واحدة أعطاها الله جل وعلا الأبكار، متحببة إلى زوجها قالوا غير ذلك، وهذه تكون أيضا لها صفاتها من الخدمة والاستقرار، ومرت بتجربة في الحياة قد لا تكررها مع الزوج إلى غير ذلك. فإذا هذا جانب آخر. ثانيا قال العلماء عسى من الله إيجاب، يعني إذا جاءت عسى فهو سيتحقق، فيتحقق. الملحظ هنا أنبه إليه أن بعض العلماء قال إلا في سورة الطلاق عسى ربه إن طلقكم فليست إيجاب. أقول هذا فيه نظر. لماذا؟ لأنه علق العسى هنا على شرط، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله، فلما لم يتحقق الشرط لم يطلقهن النبي صلى الله عليه وسلم، طبيعي لا يتوقع تحقق المشروط. لكنه لو أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقهن لأبدله الله خيرا منهن. فالصحيح أن نقول إن عسى من الله إجاب في كل القرآن، لكن لم تقع هنا لأن علقها بشرط. أعطيكم مثال يوضح. يقول الله جل وعلا في آيات أخرى في عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير، كما في سورة الممتحنة. هذا تحقق، كانت في عداوة بين الصحابة المهاجرين وبين بعض أهل مكة، أصبحوا من كبار الصحابة، فتحقق. هنا نقول إيجاب من الله جل وعلا، أما هنا فلم يتحقق الشرط، فطبيعي أن لا يتحقق المشروط. فالقول أنه إلا في سورة التحريم ليس من الله إيجاب، لا، أقول فيه نظر والله أعلم. هذه من ثانيا. أيضا من تلك الوقفات المهمة جدا أن تحرص الزوجة على توافر هذه الصفات الخلقية والخلقية، لأن الصفات السبع التي ذكرها الله جل وعلا إما خلقية أو خلقية، مثل الإيمان والإسلام والقنوت، هذه لا شك أنها خلقية، والخلقية كأن تكون ثيبا أو تكون بكرا ونحو ذلك. فإذا أرادت المرأة أن تبحث عن أفضل الصفات التي تتحلى بها، فعليها أن تطبق على نفسها هذه الصفات التي ذكرها الله جل وعلا. لماذا؟ لأن الله سيبدل زوجاته لو وقع بأفضل النساء، وأفضل النساء ما قال خير منكن، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله خيرا منكن، ما سكتت الآية، إنما ذكر تفصيلا. ما دام ذكر تفصيل وأيضا عدد عدد صفات، فهذه هي الصفات قالوا الجامعة المانعة، ولا يمكن أن يكون لك صفات غيرها. الصفات التي تبحث عنها بعض النساء خارج هذه الصفات لا تحقق المراد، بل قد تكون ضد ما يريد، قد تكون محرمة، قد تكون تنقص من مقام المرأة عند ربها قبل زوجها. أما الصفات الكاملة فيها، ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا قال مريم ابنة عمران كما في هذه السورة، وآسيا امرأة فرعون، وفضل عائشة رضي الله عنها على النساء كفضل الطعام على الثريد، أو الثريد على الطعام، فبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل اللحم يعني على سائر الطعام. فالشاهد أن هذه صفات كاملة، فلتحرص الزوجة أن تحقق هذه الصفات فتكون من الخيار، ولعلها تصل إلى درجة الكمال التي أشار إليها الله جل وعلا كما جاء في آخر هذه السورة. أقف في بقية الوقت وقفات. أولا، هذه السورة أيها الأحبة نموذج للبيت المسلم، فليحرص كل واحد منا زوجا وزوجة أب وأم على أن يحقق هذا البيت الذي سنكمله بإذن الله في الدرس القادم. أيضا تناولت السورة الحديث عن تحريم النبي صلى الله عليه وسلم، فكما قلت جاء العتاب لطيفا رقيقا، فليكننا في ذلك أسوة في معاتبتنا للآخر. إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه. أيضا ألا يتشدد الإنسان في ذكر العيوب والأخطاء، أن يكون له المنهج الصحيح في مناقشة أهله وأولاده، والصبر الجميل، شيء يناقش في وقته، شيء يناقش بعد أيام، شيء يناقش يمكن بعد سنة، لأن المقصود هو الإصلاح وليس التشفي كما يحدث أحيانا من زوج أو زوجة أو أب أو أم أو ولد أو غيره. ما دام الهدف هو الإصلاح فابحث عن الأنسب. فنراعي الوقت أيها الأخوة، بعض الناس لا يراعي الوقت. ولماذا تحدث كثير من المشكلات؟ لي محاضرة سبقا لها سنوات، ولكن الحمد لله بينت فيها وسميتها الاستغراق في اللحظة الحاضرة. يدخل الزوج ويجد شيئا يغضبه فيرتفع ضغطه، ثم يبدأ الإشكال وتنتهي الطلب. هذا استغراق في اللحظة الحاضرة، لكن لو هدأ كما بينت في الأسبوع الماضي حتى يطمئن وينظر، كما ذكر بعض الأزواج أنه والله يقول أجد أهلي على خطأ لا أعاتبهم إلا بعد أيام أو شهور أو سنوات. سنوات، قال والله سنوات. لماذا؟ قال أنا كالطبيب كل ما أردت أن أفتح الموضوع معهم وجدت الجو غير مناسب، حالتهم غير مناسبة، فمعنى أنا لا أعالج الأمر بهذه الطريقة وأنا أريد العلاج كالطبيب. الطبيب يعرض عليه المريض يحتاج عملية، يقول ما نستطيع نجري عملية. لماذا؟ قال جسمه لا يناسب، لازم نعطيه مقويات، لابد نعالج عنده المرض الفلاني حتى يكون يتحمل العملية. وقد يجلس فترة طويلة وهو يعالج ويعطى برنامج علاج حتى تجرى العملية، مع أن العملية بحاجة إليها الآن، لكن قال لو أننا أجرينا عملية لقتلناه. هذا معنى عظيم جدا. فكذلك يقول أنا هكذا لا يمكن أناقش زوجتي أو أولادي إلا بعد أن أتأكد أن الوقت مناسب، الجو صافي. بل يقول والله إن أفضل أو أكثر ما أناقش أولادي إذا كانوا في أحسن حالة، أذكرهم بالخطأ حتى لا يتكرر. ثانيا، اختيار الأسلوب المناسب، اختيار اللفظ المناسب. لما تحرم ما أحل الله لك؟ عفى الله عنك، لما أذنت لهم؟ بعض الناس اللسان كما قلت كالسيف، فاختيار الكلمة الطيبة وهدوء إلى الطيب من القول، وهذه أيضا محاضرة أخرى بعنوان لها سنوات، وهدوء إلى الطيب من القول. وكذلك إذن كل هذا يساعدنا على اختيار الألفاظ، على اختيار التعامل مع الطرف الآخر. وأيضا في محاضرة ثالثة، وليتلطف. أنت تلطف مع أهلك، أهلك يتلطفون معك، ألسنا نريد الاستقرار؟ ألسنا نريد الحياة الهانئة؟ ألسنا نريد سعادة الأولاد؟ تحتاج إلى اختيار الزمان، اختيار المكان، اختيار الأسلوب، كل هذا مهم جدا في هذا الجانب. حتى إنني أعرف بعض الأزواج أولاده الآن كبار أطلعهم، يقول والله ما ناقشت زوجتي يوما واحدا أمام أولادي ولا مرة واحدة، حتى لا يحدث في نفوسهم شيء، لأن أصعب شيء على الأبناء أن يتناقش، أن يختلف الأبوان، أي الزوج الزوجة أمامهم، صعب جدا، ولو آثار سلبية ويجعل الولد في حرج. ولا مرة واحدة، قال ولا مرة واحدة. هل تتوقعون قلنا ما وقع خطأ؟ تقع خطأ في بيت النبوة، لكن أبحث عن، إذا لم يكن عندنا أحد في الوقت المناسب أناقش أهلي، لأن نريد نصل إلى حل، ولا أريد أن أتحمل أولادي يقول مسؤولية الخطأ الذي وقع. ما دام ليس لهم علاقة فيه، يجب أن نحافظ على استقرارهم، أشعرهم أنني أنا وأمهم من أسعد الناس، مع أنه قد يكون فيه مكدرات، يكون فيه مشكلات. هذه معاني عظيمة نحتاج إليها في الاستقرار في الحياة الزوجية. أيضا إفشاء السر، تناولت السورة وهذا جانب يا أخوتي مع كل أسف يتساهل فيه البعض، إفشاء الأسرار. يعني من أكثر ما يؤلم أن إنسان يأتي ويفشي سره لشخص ولا حاجة لإفشاء سره. لاحظ لو كان في حاجة لاختلف الأمر، إفشاء الأسرار. ثم إذا جاء الشخص ذاك الذي أعطيته سرك وأفشاه، غضب عليه وهجره وقاطعه. طيب يا أخي الكريم، أنت قد أفشيت السر قبله، أنت صدرك لم يتحمل السر، فلماذا تعتب عليه؟ أما لو أنك أعطيته سرا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة، لاحظوا، لمصلحة يتعلق بهذا الشخص، لا إشكال في هذا الأمر. لكن أنت كن بعض الناس يقول شوف والله أنا عندي خبر مهم. طيب هذا الرجل لا يسأل له علاقة في الأمر، بس انتبه، جزاك الله خير، ما تفشي الخبر، طيب أعطنا مجرد خبر. فلما يعطيه إياه يكتشف أنه أفشى، لأن هذا يعطي هذا وهذا يعطي هذا، نعم، ثم يغضب. طيب أنت أفشيت السر أول واحد، عاتب نفسك قبل. ولذلك يقول الشعراء: ولست بمبد للرجال سريرتي، ولا أنا عن أسرارهم بسؤول. ويقول الآخر: لا يكتم السر إلا كل ذي ثقة، والسر عند خيار الناس مكتوم. فالسر عندي في بيت له غلق، ضاعت مفاتيحه والباب مختوم. ويقول آخر: صن السر عن مستخبر وحاذر، فما الرأي إلا الحذر. أسيرك سرك إن صنته، وأنت أسير له إن ظهر. كل علم ليس في القرطاس ضاع، كل سر جاوز الاثنين شاع. فإذا لم يكن في الورى صاحب، وفيه ثلاث خصال حميدة: وفاء وسر وحفظ الولاء، فصحبته قد ليست مفيدة. فهذا معنى هنا مقال، لأن الوقت ما يتسع، في الدرر الثنية مقال للشيخ علوي ابن عبد القادر الثقافي في تحت موسوعة الأخلاق: أقوال السلف والعلماء في إفشاء السر. ذكر أقوال تكتب بماء الذهب، ثلاث صفحات لا يتسع المقال. أنا أحيلكم مرة في موقع اسمه موقع الدرر ثنية، والمقال للمشرف على الموقع، وهو حسب ما يظهر لي قد يكون لا أو يكون هو المشرف عليه، لأني لم أذكر من ذكره في هذا المقال الذي أمامي، لكن عنوانه: أقوال السلف والعلماء في إفشاء السر. أقوال العلماء، جميل جدا، فأنصح بقراءته. أيضا الأسرة مهمة جدا، وهي محل عناية الإسلام ورعايته، ولهذا يجب علينا أن نهتم بأسرنا ابتداء من اختيار الزوجة واختيار الزوج، لأنه يتفرع عن ذلك الأبناء فيما بعد. وبعض الناس يتساهل كما قلت في الدرس الماضي لأسباب كثرة الطلاق، حتى وصلت الآن في مجتمعنا إلى رقم عالمي، اسمحوا لي، رقم مخيف. وصلت نسبة الطلاق بالنسبة لعدد عقود الزواج قرابة 30%. يعني تصوروا لما يعقد، يعني لما نقول مثلا العقود وصلت 100,000، 30,000 أسرة فشلت، فضلا عن الأسر التي لم تعلن الطلاق أو لم نعلم عنها. وهذه أرقام من وزارة العدل دقيقة جدا. ما السبب؟ تجد السبب أنه كان يسير، كان بالإمكان أن يسأل الزوج عن الزوج أو الزوجة، لأنه قد يكون خلعة تسأل عن زوجها. لأن بعض الناس الآن مع الأوضاع كما ترون قد يتظاهر يريد يتزوج من الناس، يتظاهر فترة من الفترات بوضع معين وبخلق معين، والناس فيهم تساهل وطيبة، والطيبة مطلوبة، لكن إذا تعدد حقوقها فهي سذاجة، ولا يسألون ولا يتحرون. ومع كل أسف، اسمحوا لي، قبل أيام أقرأ عن الغش التجاري بيان أصدرته وزارة التجارة. والله يا أخوان، لما قرأت الرقم مخيف، قلت أنا أخشى أن كل شيء نشتريه حتى في الأدوية، رقم عالي جدا في الغش، في الأدوية المقلدة، طبعا غير صحيحة أدوية، أو في التجارة، أو في قضايا الكهرباء وهي من أخطر. أقول مع كل أسف لم يقتصر الأمر على هذا الجانب التجاري، بل وصل إلى الغش في الزوج أو الزوجة. نعم، اسمحوا لي أقول لكم، غش بعدما تتزوج المرأة فترة تكتشف أن الزوج قد يكون واقع في مخدرات، قد يكون واقع في أمور، قد يكون واقع في والعكس. أحيانا بعد ما يتزوج الإنسان يكتشف أمور، نحن ما نسيء الظن في الناس، لا والله، ولا نأخذ الناس بالتهمة، لا، لكن التحري. وأعظم شيء وجدته في حسن الاختيار هو الإلحاء على الله جل وعلا، الإلحاء على الله بصدق قبل الزواج، تضرع إلى الله، لأن في أمور قد لا تصل إليها أنت، حتى لو سألت، حتى لو سألت الأقارب لا تصل إليها، أو أهل الزوجة لو سألوا عن الزوج قد لا يصلون إليها، قد يكون والده وأمه لا يعلمون، قد يكون عندهم الذي يحقق لذلك هو الله. توجه إلى الله بصدق، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا علم الله صدقك وإخلاصك وأنك تريد امرأة تعينك على نفسك على طاعة الله، يقول أحد طلاب العلم، يقول سألت ربي قبل أن أتزوج أن أرزقني امرأة فيها من الصفات ما يعينني على طاعة الله، مع أنه يتحرى الإنسان الأمور الأخرى الجمال وغيرها، لا إشكال في ذلك، ليس حب، بالعكس هذا ما يعين على طاعة الله، يطرف نظره. فيقول فسألت رب وألححت عليه سنوات، ماذا حدث؟ يقول وهبني الله امرأة لم يكن في بالي أن أخطبها، وتزوجتها اكتشفت فيها من الصفات الإيجابية ما استحييت أن أسأل ربي عنه. يقول والله إنني استحييت أن أسأل ربي، ووجدت محققا في هذه المرة. نعم توجه وأصلحنا له زوجة، الآية صريحة. فتوجه إلى الله واصدق مع الله يهديك مع الأخذ بالأسباب. الحديث ذو شجون، نكمل الدرس إن شاء الله في الدرس القادم لأكمل هذه السورة، ومع هذه القضايا والوقفات أصلح الله قلوبنا وبيوتنا وأسرنا، وأصلح الله أولادنا وزوجاتنا، وهدانا إلى صراط مستقيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.